أنتم تكتمون. ومهما يكتم المرء يعلمه الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وفي الفائدة السادسة بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ببيان الأمر الواقع، فإن من نعمة الله أن يبين لهم الأمر الواقع حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، ولا لا؟ طيب، ألا يستفاد به أيضا أن بيان الأمور الخفية التي يحصل فيها الاختلاف والنزاع من نعمة الله؟ هنا يعني مثلا إذا اختلفنا في أمور وكاد الأمر يتفاقم حتى يصل إلى الفتنة ثم أظهر الله ما يبينه، فإن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، لأنه يزيل بذلك هذا الخلاف وهذا النزاع. فقلنا اضربوه ببعضها. نعم، بعد ايش؟ بعد حكاية القصة.
أخير.
هذه فائدة تأخير ذكر السبب قبل القصة، هو المبادرة في ذكر النعمة قبل بيان سببها. فقلنا اضربوه ببعضها، قلنا على لسان موسى كذا ولا لا؟ فيستفاد منه أن قول الرسول قول لمرسله، طبعا إذا كان بأمره، قول الرسول الذي يكون بأمر الله يكون قولا لله. الفائدة الثانية أن البعض الذي ضرب به هذا القتيل من البقرة غير معلوم. وش الدليل؟ لقوله ببعضها، أبهمه الله. ومحاولة بعض المفسرين أن يعينوه محاولة ليس لها داعي، لأن المقصود الآية. الفائدة الثالثة أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالمعنى، معنى القصة وغرضها دون من وقعت عليه. ولهذا نرى أنه من التكلف ما يفعله بعض الناس إذا جاء في الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذا وكذا، تجد بعض الناس يتعب ويتكلف في تعيين هذا الرجل. نعم، وهذا ليس بلازم. المهم ما هو؟ معنى القصة وموضوعها. أما أن تعرف ما هذا الرجل، ما هذا الأعرابي، ما هذه الناقة مثلا، ما هذا البعير، ما الحمار، هو لازم. إذ أن المقصود في الأمور معانيها وما توصل إليه. نعم، فلا يضر الإبهام في هذا الأمر من قول ببعضها، والله تعالى قد عينه لهم ما في شك. أو أن الله أبهمه عنا نحن فقط فقال ببعضها ولم يبينه لنا، لأن هذا مهم أمر مهم. ونستفيد منه فائدة إذا كانوا قد أمروا أن يضربوه ببعضها فقط ولا عين لهم، نستفيد منه فائدة أن المبهم في أمور متعددة أيسر على المكلف من المعين. يعني إذا قيل لك افعل بعض هذه الأشياء أسهل مما إذا قيل لك افعل هذا الشيء، قلنا فيكون في هذا توسعة على العباد إذا خيروا في أمور متعددة. الله 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 للقسوة، لقسوة القلب، لقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وفي أيضا دليل على لؤم بني إسرائيل الذين جاءتهم هذه النعم ومع ذلك فإنهم لم يلينوا للحق، بل قست قلوبهم على ظهور هذه النعم عندهم. وفيه أيضا الفائدة الثالثة، فهي كالحجارة، تشبيه المعقول بالمحسوس، يعني الحجارة أمر محسوس، كذا صالح؟ حجارة أمر محسوس، والقلب قسوته أمر معقول، إذ أنه ليس المعنى أن القلب اللي هو المضغة يقسو، القلب هو هو، لكن المراد أنه يقسو بإعراضه عن الحق واستكباره عليه، فهو أمر معنوي. شبه بالأمر، تأخر شوية، شبه بالأمر الحسي، وهذا من بلاغة القرآن، تشبيه المعقول بالمحسوس حتى يتبين. وفيه أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل، ولم يقل كالحديد، لأن الحديد يلين بالنار. وفيه أيضا دليل على أن الحجارة تفترق عن قلوبهم، لأن فيها خيرا، وهي من الحجارة ما يتفجر منه النار، ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. وهؤلاء والعياذ بالله على العكس. وفيها أيضا دليل على سعة علم الله سبحانه وتعالى بقوله: وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون. وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى السلبية أو الثبوتية، هي سلبية ولا ثبوتية؟ هل إن الله نفاها عن نفسه وما الله بغافل، أو أثبتها؟ هل قال إن الله غافل أو وما الله بغافل؟ وما الله بغافل، فهي صفة سلبية. وقد مر علينا أن الصفات السلبية التي ينفيها الله سبحانه وتعالى عن نفسه تتضمن أمرين، هما نفي هذه الصفة وإثبات كمال ضدها. فهنا نقول في قولهم الله بغافل عما تعملون إثبات نفي غفلة الله سبحانه وتعالى عن عملهم، وما الله بغافل، وفيها إثبات كمال ضد ذلك وهو العلم والمراقبة، إن الله سبحانه وتعالى رقيب، نعم، على أعمالهم عالم بها، وما الله بغافل عما تعملون. وفي هذه الآية من الفوائد أن الجمادات تعرف الله عز وجل بقوله: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا دليل على أنها تعرف الله، وهذا أمر معلوم من آيات أخرى، مثل قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفيها أيضا من الفوائد عظمة الله عز وجل بقوله: من خشية الله، من خشية الله، لأن الخشية هي العلم، هي الخوف المقرون بالعلم، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن علم بالله وعظمته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن عرف أو فمن علم عظمة الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يخشاه. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي الآية أيضا دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هذه الحجارة الصماء تتفجر منها الأنهار، ولا لا؟ وكان موسى صلى الله عليه وسلم يضرب بعصاه الحجر فينبجس ويتفجر عيونا بقدرة الله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في مبتدأ الدرس الحاضر: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون الهمزة للاستفهام والمراد به الاستبعاد والتيئيس، أي تيئيس المسلمين من أن يؤمن هؤلاء اليهود لهم. وقول تطمعون، الطمع معناه الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة، يعني أنكم أنتم تطمعون ترجون مع رغبة، لأن الذي يرجو الشيء مع الرغبة فيه يقال طمع فيه، يعني أنكم تطمعون هذا الشيء. وقوله أن يؤمنوا لكم، الإيمان هنا بمعنى التصديق، يعني أن يصدقوا لكم ويتبعوا لكم، وهذا أمر بعيد لقوله وقد كان فريق منهم، والواو هنا للحال وقد للتحقيق، فالجملة في محل نصب حالا من الواو في يؤمن لكم، يعني والحال أن فريقا منهم يسمعون كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم، الفريق يا عبد الرحمن بمعنى الفريق، الطائفة. وقوله منهم أي من اليهود الذين كانوا في المدينة. وقوله يسمعون كلام الله، هل هذا السماع سمع لكلام الله سبحانه وتعالى حقيقة أو سمع للتوراة تتلى كما في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ يحتمل هذا وهذا، ولذلك قال بعض العلماء إن المراد بالفريق هنا الذين اختارهم موسى وهم 70 رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى، وأن الله لما كلمه وسمعوه يكلم الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وحرفوا كلام الله. وقيل بل المراد بسماع كلام الله سماعهم للتوراة تتلى ومع ذلك يحرفونها من بعد ما عقلوها، فعليه يكون قوله يسمعون كلام الله يعني من غيره، كما في قوله فآجره حتى يسمع كلام الله. وقوله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، التحريف التغيير، ومنه قولهم حرفت الدابة يعني غيرت اتجاهها، التحريف معناه التغيير، وهو نوعان: تغيير لفظي وتغيير معنوي. أما التغيير اللفظي فمعناه أن يغير نفس اللفظ، مثل قول اليهود لما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة في شعيرة، حطة غيروها قالوا حنطة، هذا نسميه تغييرا لفظيا، تغييرا لفظيا. ومثل ما غير بعض المبتدعة في كلام الله من هذه الأمة وكلم الله موسى تكليما فقرأها وكلم الله موسى تكليما، علشان يكون الكلام منين؟ من موسى، لأنهم يقول الله مو بيتكلم والعياذ بالله، نعم، وكلم الله موسى تكليما، هذا نسميه تحريفا لفظيا، وهو يتبعه التحريف المعنوي، يتبعه التحريف المعنوي، وأحيانا لا يتغير به المعنى، التحريف اللفظي قد لا يتغير به المعنى لكنه جناية واعتداء، مثل لو قال الحمد لله قال الحمد لله، المعنى ما يتغير لكن اللفظ تغير. والغالب أن هذا التحريف الذي هو تحريف لفظي بغير تغيير المعنى، الغالب أنه ما يقع إلا من إنسان جاهل أو إنسان يريد ذبذبة الناس، وإن كان المعنى لا يختلف. هؤلاء حرفوا الكلم، ومثال تحريفهم للكلم مثل ما قلنا: وقولوا حطة فقالوا حنطة. التحريف المعنوي أن يبقي اللفظ كما هو ولكنه يغير معناه ويقول المراد به كذا مما لا يريده الله سبحانه وتعالى به. نعم، مثل الذين قالوا استوى على العرش قالوا استولى على العرش، وقالوا في اليدين هما القوة والنعمة وما أشبه ذلك. هؤلاء حرفوا معنى ولم يحرفوا اللفظ، اللفظ باق على ما هو عليه لكن المعنى غيروه. لأن استوى على العرش وش معناها؟ أي على عليه واستقر، مهم أنه استولى عليه، بل معناه على عليه واستقر. وكذلك اليد المراد بها يد حقيقية لكن من مثل أيدينا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يحرفون كلام الله، كلام الله يعني التوراة بالنسبة لليهود، لأنها كلام الله سبحانه وتعالى، كتبها الله تعالى كتبها لموسى بيده. يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه فهموه، وهذه الكلمة من بعد ما عقلوه الغرض منها إثبات أن تحريفهم كان عن علم، لأن من الناس من يحرف الكلم لكن عن جهل. لو جاء واحد يقرأ القرآن وكسره ما يقيم حروفه يكون هذا محرف ولا لا؟ محرف، لكن ليس عن علم. والذي ترتب عليه العقوبة إذا كان بعد العلم، ولهذا قال من بعد ما عقلوه وفهموه، ولكنهم والعياذ بالله حرفوه وغيروه وهم يعلمون. وهم يعلمون يعني يعلمون أن التحريف محرم وغير جائز، ولكنهم تعدوا الحدود وحرفوا كلام الله. إذا كان هذا بالنسبة لكتابهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون، فهل أحد يطمع في أن يؤمن للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا، ولذلك ما آمن من اليهود إلا نفر قليل، ولا غالبهم بقوا على كفرهم، وحصل ما حصل الله من غزوهم وإخراجهم من ديارهم كما قال الله عز وجل: أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فهؤلاء يبعد أن يؤمنوا له، لأنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وبالمناسبة يقولون إن ذكرت صحيفة الكويت المجتمع في العام الماضي في 24 ربيع الثاني تقول إن النصارى اختصروا منه نحو 40%. نعم، لأنهم قالوا هذه الكلمات ما له داعي. هل وش يعتبر تحريف من وراء تحريف؟ لأن أصل محرف وكذلك التوراة محرفة، هم جاءوا هؤلاء واستطالوا الكلام وقالوا إذن نختصره، نعم ناخذ 60% فيها بركة، يمكن بعد سنين بعد يأخذون بعدهم 40%، يبقى 20%. الله معنا. المهم أن دأب اليهود والنصارى هو التحريف، ولكن مع الأسف أن من هذه الأمة من ارتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم فحرفوا كتاب الله وحرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يعني يعرف
عليها حديثة
من رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مو تحريف للنص، هذا استكبار عن العمل به، استكبار عن العمل به. هنا التحريف انه يبقى اللفظ لكن يقول معناه كذا، معناه كذا وكذا. نعم، وهذا هو التحريف. وقد وقع التحريف في الكتاب والسنة مثل ما مثلنا قبل أن تحصر، مثلنا بأمثلة من هذا. وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذا لقوا، الضمير يعود على من؟ على بني إسرائيل والموجود في المدينة اللهم. إذا لقوا الذين آمنوا أي قابلوهم واجتمعوا بهم، وقولها الذين آمنوا أي بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا، هذا جواب إذا لقوا قالوا. نعم، والقول يكون باللسان ولا بالعقيدة؟ باللسان وبالعقيدة، لكن هم هنا يقولون باللسان. يا سيد، نمت؟ نعم، قالوا آمنا أي آمنا كإيمانكم، آمنا يعني بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا إذا لقوا المؤمنين. وإذا خلا بعضهم إلى بعض يعني انفرد بعضهم ولم يقل ببعض بل قال إلى بعض، لأن إلى تدل على الإيواء. نعم، تدل على الإيواء، يعني إذا أوى بعضهم إلى بعض وخلا به وانفرد به قالوا أتحدثونهم، أي قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. الاستفهام هنا للإنكار، ولها في قول تحدثونهم يعود إلى المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يقول يهود بعضهم لبعض اجتمعوا كيف تحدثون المؤمنين، يعني الذين آمنوا بالله ورسوله، كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. يعني ليش تحدثونهم بالشيء الذي فتح الله عليكم بعلمه وعلمتموه؟ لأن اليهود يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ما يشكون فيه، ولكنهم تركوا الإيمان به استكبارا، تركوا الإيمان به استكبارا. فهم يقولون كيف تحدثون هؤلاء بالشيء الذي فتح الله عليكم به فأعلمكم إياه، أفلا تعقلون. هذا الاستفهام، هذا التوبيخ، هذا للتوبيخ، يعني وين عقولكم؟ أنتم إذا حدثتموهم بهذا وقلتم إن هذا الذي بعث حق وأنه نبي يحاجونكم به عند الله، كيف يحاجون به عند الله؟ متى؟ يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الله تعالى يفتح خصومة للمؤمنين والكافرين يوم القيامة، كما تدل على ذلك آيات كثيرة مثل قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعمل بصير. ومثل وما اختلف فيه مثل لا في آية أوضح من هذا. إيه نعم، كذلك قال لنا قالوا فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وكذلك أيضا في سورة حاميم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم الله بينه وبين خصومه. فالمهم أن المؤمنين يفتح الله بينهم وبين خصومهم يوم القيامة حكومة، فهنا يقول ليحاجوكم به عند ربكم، يقول المسلمون لليهود يوم القيامة أنتم أعلمتمونا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق ومع ذلك كفرتم به وحملتم السلاح عليه، فهذه حجة بينة
كولهم آمن ما يعرف أن محمد وصلنا الحق.
هنا إيه لأن آمنا كإيمانكم أي بأن الرسول حق وأن الدين حق، وقالوا لوحاجوكم به عند ربكم، عند ربكم يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، واللام في قوله ليحاجوكم به اللام للتعليل ولا للعاقبة؟ ها؟ للعاقبة، اللام للعاقبة، لأن اللام المقترنة في الفعل المضارع الناصبة له أو الناصبة له تكون للتعليل وتكون للعاقبة. قال الله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وش رأيكم باللام هذه؟ العاقبة. هم ما التقطوه لهذا الغرض، لو علموا أن يكون عدوا وحزنا ما التقطوه فالقتلوه، لكن العاقبة أنه صار عدوا وحزنا. هنا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، هذه للعاقبة. ولما حدثوا المؤمنين بالرسول عليه الصلاة والسلام بما فتح الله لهم عليهم من شأنه لأجل أن يحاجهم المؤمنون، ولكن هذه في الحقيقة فيها إقامة حجة عليهم بلا شك، حجة واضحة إنهم أقروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى مرسله، ثم كذبوا وقاموا ضده، حجة بينة واضحة. وقوله أكلا تعقلون، يعني الهمزة قلت إنها للاستفهام المراد به التوبيخ، وهنا ألف وش عاطفة عليه، أقول إن هذا يكثر في القرآن، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، أفلم يسيروا، أولم يسيروا، أثم إذا ما وقع آمنتم به، وأشبه ذلك، يعني أنه يأتي حرف العطف بعد همزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام من المعلوم أن لها الصدارة في جملتها، أليس كذلك؟ ولا صدارة مع وجود الواو، ما في الصدارة مع وجود الواو لأن الواو عاطفة. فقال بعض النحويين إن بين الهمزة والواو جملة محذوفة عطفت عليها الجملة الأخرى، وهذه الجملة تقدر بما يناسب المقام. وقال آخرون بل إن الهمزة مقدمة، الهمزة مقدمة، وأن حرف العطف هو الذي تأخر، يعني زحلق حرف العطف عن مكانه وجعلت الهمزة مكانه، فعلى هذا يكون التقدير فألا تعقلون هو التقدير هكذا. أما على الأول فيقول يكون التقدير أجهلتم فلا تعقلون أو أسفهتم فلا تعقلون، المهم يقدر شيء مناسب حسب السياق. الأول الحقيقة أنه أدق الذي يقول إن الهمزة داخلة على شيء محذوف أدق، والثاني أسهل لأن الثاني ما يحتاج عناء وتكلف، ما الذي تقدره ما يحتاج، فلهذا طالب المبتدي يناسبه القول الثاني، لأنه يقول الواو مثل ألفا هنا حرف عطف، نعم، والهمزة سابقة عليه وهو معطوف على ما سبق، معطوف على ما سبق، ولا حاجة أن يكلف نفسه عناء التقدير والمناسبة. قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلون. يعني كيف يؤنب بعضهم بعضا بهذا الأمر وهم لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وأنكروا نبوته ولم يؤمنوا؟ نعم، فإن الله تعالى لا يخفى عليه الأمر، يعني سواء أقروا أو ما أقروا عند الصحابة أن الرسول حق، فإن الله تعالى عالم بهم. أولا يعلمون، والاستفهام هنا للتوبيخ، التوبيخ والإنكار عليهم. وقوله أولا يعلمون أن الله، هل هذا توبيخ حيث نزلوا أو نزلوا أنفسهم من ذلك الجاهل؟ نعم هو هكذا، ولا يظهر لي أن معناه تقرير، وأنه مثل قوله ألم نشرح لك، يعني قد شرحنا لك، وإن كان محتملا أن يكون المعنى أولا يعلمون أي قد علموا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون، لكن كونه للتوبيخ أبلغ، لأن التوبيخ يفيد أنهم علموا وأنهم وبخوا على ذلك، على أنه على العمل الذي سلكوه، لأن هذا العمل الذي سلكوه إنما هو عمل من يظن أن الله لا يعلم. وقوله ما يسرون وما يعلنون، ما المراد بالإسرار هنا يا جماعة؟ في نفوسهم ولا حديث بعضهم مع بعض سرا؟ يشمل الاثنين. طيب وما يعلنون؟ ما يظهرونه للناس، ما يظهرون الناس. فقول ما يسرون يشمل ما يسره الإنسان منهم في نفسه، وما يسره لقومه وأصحابه الخاصين به، وما يعلنون ما يعلنه الإنسان لعامة الناس. فالله تعالى يعلم هذا وهذا لا يخفى عليه شيء، والفوائد إن شاء الله تأتي في الدرس الآتي. قال الله تعالى: ومنهم أميون. منهم منين؟ من اليهود. أميون جمع أمي أو جمع أمي، والأمي هو الذي لا يفهم القراءة، إما لا يفهم لفظها أو لا يفهم معناها. لو حتى اللي ما فهم معناه يسمى أميا، لأن قراءة الله بدون فهم المعنى ما يفيد. الأمي يشمل من لا يعرف القراءة، ومن يعرفها ولا يعرف المعنى، ولهذا قال: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لا يعلمون الكتاب أي لا يدرونه ولا يصل إلى قلوبهم علمه إلا أماني. إلا هنا الاستثناء منقطع، يعني لكن أماني، ويجوز أن يكون متصلا أي لا يعلمونه إلا علم أماني. والأماني جمع أمية، والأمية تحتمل معنيين، أحدهما ما يتمناه الإنسان في نفسه، ما يتمناه الإنسان في نفسه، والثانية القراءة، ثانية القراءة. والمعنى الثاني أنسب بالآية، المعنى الثاني أنسب بالآية، يعني ما يفهمون القرآن ولكنهم يقرؤون بدون فهم. ويدل على هذا قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته. ومنه قول الشاعر في عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموارد. تمنى بمعنى قرأ كتاب الله، فقول ملة أمنية جمع أمية وهي القراءة. نعم. وما أكثرهم اليوم في المسلمين، أكثر المسلمين اليوم ما يعرفون القرآن إلا أمانية، إلا أمانية، ولا يحرصون على أن يفهموا معنى القرآن، لأن هذا خلاف الواقع. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول الآن الإنسان بيقرأ الطب أو يقرأ الحساب أو يقرأ النحو، هل هو يجي على كتب هذه الأشياء ويمرها لفظا ويمشي؟ ها؟ ولا يتأمل معناها ويطلب من يفسرها له ويشرحها له حتى يعقله؟ أين الحقيقة؟ الثانية. إذن إذا كنت تطلب الاهتداء في القرآن الكريم، فكيف تهتدي به وأنت لا تعرف معناه؟ ما يمكن. ومع هذا القرآن الكريم إذا تدبرته تيسر لك. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأكثر الناس ما يهتم بهذه الناحية، بتأمل وتدبر القرآن الكريم ومعرفة معناه قليل من يكون هذا طريقه بالنسبة للقرآن. ولذلك الآن نزعت بركة القرآن من كثير من الناس، لأنهم لا يتبركون به إلا لفظا. حتى إنك تسمع بعض الإخوان في متاجرهم عنده مسجل للقرآن الكريم، مسجل، هذا المسجل يقرأ القرآن في صوت مرتفع، وعنده في الدكان من يشتم ويسب ويضحك ويسخر ويكذب بالبيع وكل شيء. وش يصير الحقيقة موقف الإنسان وكتاب الله تعالى فوق رأسه يسمع؟ ها؟ استهزاء بالقرآن. لكن هم يقولون بنتبركه، ما هذه بركته؟ بركة القرآن في العمل به، نعم، وفيما ترتب عليه من ثواب. أما إنك تهين القرآن، والله يعني لو أنه، ولله المثل الأعلى، لو أن الملك أمامك الآن يتكلم مكبر صوت، ها؟ ويشوفونك العيون ويتكلم وأنت تتكلم وتسخر وتضحك، نعم، وش سوون بك؟ ما تدري من أنت بيده، نعم. فكيف الآن بكلام الله عز وجل؟ إن فالمهم أننا أقول الآن مع الأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين بالنسبة لكتاب الله على هذا الحال، لا يعلمونه إلا أماني. قال: وإنهم إلا يظنون، ما يعرفون، لأن الإنسان اللي ما يعرف اللفظ ما عنده علم، ليس عنده إلا الظن. وقول إنهم إلا يظنون، هذه عاملة ولا غير عاملة؟
لأنه انتقض النفي.
إيه، انتقاض النفي، هذه غير عاملة لأن النفي انتقض. يعني ما هم إلا يظنون، من قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. يستفاد منه فوائد متعددة. أولا: أن من كان لا يؤمن بما هو أظهر فيبعد أن يؤمن بما هو أخطر، لأن الذي يسمع كلام الله ثم يحرفه أبعد إيمانا بقول هؤلاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خلاصة الفائدة أن من لا يؤمن بما هو أظهر يبعد أن يؤمن بما هو أخفى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الفائدة الثانية: أن الرسول عليه أن الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بما يذهب عنه الأسى والحزن، لأن الرسول سيحزن إذا لم يؤمن هؤلاء، ولكن الله يبلغه أن هؤلاء قوم عتاة، فليس منك تقصير، ولكن سوء حالهم هو الذي منع استجابته. نعم. الفائدة الثانية الثالثة إثبات أن الله يتكلم لقوله يسمعون كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى صفة حقيقية تتضمن اللفظ والمعنى، فهو سبحانه وتعالى يتكلم بحروف وأصوات مسموعة. نعم. ولهذا قال يسمعون كلام الله. الفائدة الرابعة أن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية باعتبار إيش؟ الآحاد، باعتبار آحاده. وأما باعتبار أصل الصفة فهو صفة ذاتية، صفة ذاتية. والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله، لازمة لذاته أزلا وأبدا. مش معنى أزلا أي فيما مضى، وأبدا فيما يستقبل، هذه الصفات الذاتية. والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته فتحدث إذا شاء، تحدث إذا شاء. بناء على هذا نقول الغضب من أي نوعين؟ فعلية. والرضا فعلية، والمحبة فعلية، وأشياء كثيرة من الأفعال. استواء العرش فعلية، استواء العرش علوه على الخلق ذاتية. طيب الفائدة السادسة الخامسة، ما شاء الله هم أنقص اللذيذ. الفائدة الخامسة الرد على الأشعرية وغيرهم ممن يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن هذه الحروف عبارة عن كلامه وليست كلام الله. يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، ما هو الكلام اللي يسمع. ويستدلون لقولهم بقوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، فجعل الله ما في النفس قولا. وبقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نعم. ويستدلون أيضا لأنه لو قيل بأن الله يتكلم بحروف وأصوات لكان محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حادث، والله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن فكلامه معنى قائم بنفسه، ويخلق سبحانه وتعالى أصواتا تسمى تعبر عما في نفسه، وكلامهم هذا باطل. أما استدلالهم بالآية يقولون في أنفسهم فنقول إن هذا القيد قيد مقيد، هذا القول قول مقيد في أنفسهم، وهو حجة عليكم لا لكم، لأنه يدل على أن القول المطلق يكون في النفس ولا بخلاف ذلك؟ بخلاف ذلك. ولولا أنه يدل على هذا ما احتاج إلى قيد في أنفسه، فالحمد لله ما من إنسان يستدل بدليل صحيح إلا كان استدلاله عليه. وأما قولهم إن الكلام لفي الفؤاد إلى آخره، فنقول أولا إن هذا القول ينسب للأخطل، والأخطل جاء بعد تغير اللسان، وهو أيضا رجل نصراني ما يؤخذ بقوله. ثم من قال إنه قاله فيحتاج إلى إثبات أنه قاله، وإذا وصل إليه فوراءه الآفات بعد وصوله إليه. وأما قولهم الوجه الثالث أنه لو كان كلامه بحروف وأصوات لكان محلا للحوادث، وما كان محلا للحوادث فهو حال، فيقال هذه القضية من قالها لكم، إن كان محلا للحوادث فهو حادث. ثم إننا نقول إن كان يلزم من التزامنا بأنه محل للحوادث